الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول أسرار القصار، وقد انتهينا بحول الله وقوته من التعليق على صورة الصمد، واليوم عن صورة الفلق. هذه الصورة اختلف أهل العلم هل هي صورة مكية أم صورة مدنية، أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته في مكة، أم نزلت عليه بعد الهجرة أي تكون صورة مدنية. وهذا الخلاف بين العلماء يشير إلى معنى ربما ينتفع به المرء، أن هذه الصورة لا ينبغي أن يغيب عنها المؤمن في كل أحواله، في كل أحواله لابد أن يكون لهذه الصورة حضور في قلب العبد. ولذلك شرع لنا أن نقرأ هذه الصورة في اليوم والليلة ما يقرب من 14 مرة، 14 مرة تقرأ سورة الفلق. هناك قاعدة في كتاب فيما يتعلق بكتاب الله، الوحي الذي يتكرر لابد أن يستقر في قلبك، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، الحكيم لا يشرع شيء إلا لحكمة، فكون أن يستحب ليك أنك تكرر هذه الصورة في اليوم والليلة 14 مرة، ده معناه أن في معاني فيها ينبغي أن تتكرر على قلبك وتتشبع بها روحك، تتشبع معها روحك بهذه المعاني حتى تستقر في هذا القلب. بنذكرها في أذكار الصباح وأذكار المساء 3 و3، فكده 6، ونذكرها دبر كل صلاة. يستحب من ضمن أذكار الصلاة أن تذكر هذه الصورة دبر كل صلاة مع صورة الناس، يبقى كده 5 في الصلاة بعد كل فرض، وعندنا 6 أذكار صباح ومساء يبقى 11، وفي 3 عند النوم. من أذكار النوم يشرع أنك تقرأ سورة الفلق 3 والإخلاص والناس 3 وترقي بها نفسك. ف14 مرة أنا أقرأ سورة الفلق، يبقى السورة دي فيها معاني محتاجين أن هي تتكرر حتى تستقر في قلوبنا. هذه السورة فيها الاستعاذة من الشرور، من الشرور خاصة الشرور الخفية. لما نيجي نشوف إيه الجامع المشترك بين الشرور اللي جت معانا في سورة الفلق، هنلاقي إن الشيء المشترك إن هذه الشرور خفية ولا ظاهرة؟ خفية. وأنت قاعد تقول من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. طيب الظلام ده عم ينتشر في كل مكان وبتاع، في شرور بتنتشر بالليل انت خفية عنك ربما ما تعرفهاش، صح؟ طيب واللي قاعدين ينفثوا في العقد وبيرتبوا مش عارف ايه وسحر والكلام ده خفاء برضه انت ما شفتوش. طب واحد وانت معدي بص عليك ولا شافك في نعمة في حسدك برضه ده انت لا تشعر به. فالجامع المشترك بين هذه الثلاث شرور هو ايه؟ هو الخفاء. ففيها ظلام الزمن الغاسق، وظلام السحر، وظلام الحسد، عافانا الله واياكم من هذه الشرور. فالصورة فيها الاستعادة من هذه الامور. انت لما بتقرأ كتاب الله، عندما تقرأ كتاب الله وتقرأ قصص الانبياء تتعالى وتطوف في ظلال هذا النعيم في القرآن، فتجد قلبك قاعد وروحك ترتحل مع الجمال ده. ففي نهاية القرآن فتقول إيه الجمال ده؟ مين اللي نصر الأنبياء ومكن للأنبياء وأزال الظالمين وانتقم من الفاسدين؟ هو الله الصمد. فيجي آخر كتاب الله يأكد عليك المعاني دي، فتتمسك أكثر بالقرآن وتحس بالنعمة. تيجي الصورة الاثنين بقى تقول لك إيه، بس خلي بالك النعمة دي في ناس هتتضايق إنها تكون معاك، في شرور هتيجي لك، في بلاءات هتيجي. عشان كده لا ينبغي لعبد يدخل على صورة الفلق إلا وقد ملأه اليقين الذي في صورة الصمد. اللي عاوز يستفيد من صورة الفلق وفعلا تكون له حماية ووقاية لازم يقرأها وقد تشبع قلبه بمعاني صورة الصمد. الصورة بتقول لنا ان في شرور في هذه الدنيا، ان الدنيا مليانة شرور حواليك، فانت محتاج من يحميك. الصورة دي بتقول لنا الدنيا مليانة شرور، في شرور بالليل، في شرور، في ناس بتحسدك، في ناس عاوزة تأذيك، في فالشرور دي بتحيط بك. فلما انا استحضر كده ادور على الحماية، ادور على الركن الشديد. هنا تيجي الصورة تذكرني بقى انك محتاج حماية، وإلا لو لم يحميك رب الفلق لذبت مع هذه الشرور كما يذوب الملح في الماء. الصورة دي بتقول لنا ان الشرور من حكمة تقديرها انها تذكرك بربك. الطفل الصغير عم النور بيقطع بيعمل ايه؟ لأنه يعيط ويقول إيه؟ ماما ماما ماما، صح؟ لأنه يجري. هو الطفل الصغير أول ما النور يقطع يجري، يا ماما يا ماما، صح؟ ينادي على من؟ على من يحميه ويلتصق به. أنت كذلك عندما يأتيك الكرب والهم. شوف يونس لما عليه السلام أتاه الكرب قال إيه؟ فين بقى اللج بتاع ليه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأول ما صرخ صرخ إيه؟ بما ملأ قلبه من توحيد. عشان كده شرع للعبد إذا خاف من شيء أو أحاط به الكرب أن يقول أذكار، منها الله ربي لا شريك له، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو الحليم. تعالى ما تذكر أسماء وتذكر صفات ورب العرش، تذكر العرش، كل المعاني دي بتذكر من يحميك. فالشرور من لطف الله ومن حكمة الله إنها لما بتيجي بتذكرك إنك محتاج حماية. زي المرض، من حكمة المرض إن يقولك أنت محتاج تراجع ليه الدكاترة، روح. فالألم ده دليل الحياة. فتلاقيك أنت تشتكي من حاجة تجري على الدكتور، يقول لك انت كان عندك مشكلة كذا كذا كذا، محتاجين نصلح كذا كذا، وتاخد الدواء ده وتريح شوية. فسبحان الله، فلولا الألم ما انتبهنا. لو كان الحاجات دي ما حسش بيها ممكن تدمر الجسد. فديت من ضمن الأشياء اللي اتعلمنا إياها هذه الصورة. الحاجات المهمة قوي ان الصورة دي مليانة أمل، والصورة دي بتفتح جوه قلبك طاقة أمل وبتدفعك تقول لك الفرج جاي مهما تعقدت الأمور. رب الفلق قادر على أن يحل هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي لما قال له استعز وعليك بالمعوذتين، صورة الفلق وصورة الناس، معوذات. فكأنه يعني استقل الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى مثلهن، مش هتلاقي زيهم في الاستعاذة، انك تستعيذ بحاجة وتلجأ وتطلب اللجوء والاعتصام بشيء مش هتلاقي مثلها. ولذلك في واحد اسمه عقبة ابن عامر رضي الله عنه، عقبة ده بيقول تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، كان راكب قال فوضعت يدي على قدمه صلى الله عليه وسلم فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود ويوسف. ايه ده بقى ان شاء الله تشوف النبي تروح ماسك رجله كده تقول يا رسول الله ما تقرأ لي سورة هود ويوسف. ياخدوا وقت قد ايه دول؟ داخلين في حوالي 40 دقيقة. انت عاوز النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كده ايه زي واحد مثلا بيحب الشيخ ماهر المعقل شوفوا الحرم قال له شيخ بالله عليك بالله عليك سمعني آل عمران. اكيد العساكر هتسمعك حاجة تانية. لكن شوف هنا عقبة رايح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه يا رسول الله اقرئني سورة هود ويوسف. بس فيها معنى مهم جدا يا جماعة قد ايه انه كان رحمة مهداة وكان يشعرهم بالأمن والأمان حتى يطمع فيه الصحابي إنه يطلب طلب زي ده. ما هو عمره يطلب الطلب زي ده إلا هو واخد الأمن والأمان. أكيد مديله شعور بالأمان إن في مساحة إنك تطلب زي الشاب اللي دخل عليه قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. قال له ده شاب نار الشهوة تشتعل في قلبه مش قادر. طب يروح لمين؟ يروح يقول له عمر. عمر ممكن يشق نصين يأخذ السيف وخلاص. عمر كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم يرفع السيف ويقول يا رسول الله دعني أنا أضرب عنق. فالنبي يقول له لا يا عمر اهدى. طب هيروح لمين ده؟ ده في واحد راح يحتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم النبي بشيء فلم يعجبه هذا الرجل. عادي انت ممكن تبقى قاعد في جلسة إصلاح زبين وتحكم ويجي يقول لك ايه بقول لك ايه انا مش دعوه بالشيخ يا ابني ده انت اللي جايب الشيخ وجايب القعده وعامل السماعات ومجمع الناس. مهم ساب الراجل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه حكم رسول الله. قابل ابو بكر فسال ابو بكر عن الشيء فحكم ابو بكر بما حكم به مين رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يروح لمين؟ مش عاجبه برضه النجم فراح لعمر فلسه بيسأل عمر فقال عمر سألت رسول الله؟ قال نعم مررت عليه ثم سألتهم فقال لي كذا فمررت على أبو بكر فقلت أتيك. قال عمر علي بالسيف أنا هعالجك. وهم عمر أن يضرب عنقه تأتني بعدما سألت رسول الله سبحان الله. وكان رجل من المنافقين أعدنا الله وإياكم واحد يقعد بين يدي النبي ويحكم ثم لا يفرق معاك حكم الرسول ما يفرقش معاك حكم النبي. أنا أسأل الله العفو والعافية. فالصحابي ده دخل قال له ائذن لي في الزنا يا رسول الله. قال أنا شاب ومش قادر انا عارف ان هو حرام بدليل ان هو بيقول له ائذن لي يعني انا ايه هو حرام على ابو بكر وعمر وابو عبيده بس ما حدش حاسس باللي جوايا انا شاب وبتاع الموضوع ده بس يعدي لي انا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على قلبه ودعا له دعا ان ربنا سبحانه وتعالى يحصن فرجه ويحفظ قلبه. الشاهد فقام هذا الشاب وقد ملأ الله قلبه سكينه وصرف عنه هذا الامر. لكن شفت حمق يعني العمق ان هو داخل على النبي بشعور ايه الامن عنده امن عالي قوي. النهارده اللي خد 10 جنيه من الدرج ولا اللي جه متاخر وراح كاتب في الورقه بتاعته جه بدري ومضى ولا اللي عمل اي مشكله ولا بتاع ولا اللي حتى زوجته عملت الاكل والرز اتحرق تقدر تخش عليه تقول له بص يا ابو احمد والله بص النهارده يعني الغدا ان شاء الله يعني هيتقلب فول وطعمية او هنتأخر شوية ليه ان شاء الله انا جاي تعبان الساعة 5 يعني ان شاء الله طبعا نتغدى امتى ان شاء الله يعني على ما يتيسر من 7 لـ 8. مين اللي ممكن تقول كده اللي تشعر مع زوجها بالايه بالامان؟ لكن اللي هيديها محاضرتين ما انا قلت اكيد عليت النار ما انت طبعا ماسكة التليفون وقاعد عمال تلعبي ونبهنا 100,000 مرة ما تقدرش. لكن شوف سبحان الله الراجل ده عقبة رضي الله عنه يشعر بالأمن معاه درجة يقول له ما تقرأ لي سورة هود ويوسف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أنت لو مكان عقبة، إيه اللي ممكن يعني الشعور اللي يجي لك؟ هو الموضوع خلص كده بسرعة؟ تتضايق شوية، يعني كنت نفسك في حاجة تانية. عقبة كان زيك برضه، بقول يعني أنا في قلبي ما كانش الموضوع، أنا كنت ناوي قاعدة. قال: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به يقرأ في الركعة الأولى بقل أعوذ برب الفلق، وفي الثانية بقل أعوذ برب الناس، ثم بعد الصلاة يلتفت وينظر إلي ويبتسم ويقول له: اقرأ فلن تقرأ بمثلهم. يقول له: دي استعيذ بيها، مش هتستعيذ بيه بمثل سورة الفلق والناس. لكن شفت التربية صلى الله عليه وسلم، مش يروح يقول له كده وبعدين يتضايق. انت متضايق؟ طب قسما بالله ما في صورة تاني. لا لا لا، يراعي رسول الله قلب هذا الصحابي ويدخل عليه السرور بهذه الآلية، يسمعه، اجعل الشغل عملي. يقول لك: بين يدي الله، والصلاة قرة عين للنبي، ويجي بين يدي الله وهو في المكان الجميل ده، وكمان يقرأ بالسورتين دول. ده ما قرأش في الأولى بهود ويوسف، لا، يبقى الدنيا كده تمام. فيربي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجمال. فسبحان الله، هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى في بدايتها: قل أعوذ برب الفلق. قل، وقلنا أن السورة دي من القواقل، أي التي تبدأ بقل، ودي فيها معاني دندن عليها كتير. منها قل، أي لا تجعل هذا الأمر يكون في قلبك فقط، لا، الكلام ده محتاج إعلان للبشرية، الناس كلها تسمع الكلام ده، الناس كلها تتعلم الكلام ده. فقل دي فيها الإعلان وفيها التكرار والإقرار. الإقرار إنك عبد يا محمد، تبلغ ما يقال لك. فأنت تبقى وأنت بتقرأ كده تقول: سبحان الله، إذا كان رسول الله يؤمر فأنا أولى أن أمتثل للأمر، إذا كان الكبير بيتأمر ويجي له الأمر يبقى أنا من باب أولى، أما يجي لي الأمر أمتثل. والحاجة الثالثة اللي قلنا معناها التكرار، المعاني دي محتاجة تتكرر في قلبك مرة واثنين وثلاثة كل يوم، زي الدكتور كده يجي يقول لك: أنت محتاج الدواء ده 3 مرات كل 8 ساعات، وحذاري تفطر إلا ما تاخده، حذاري تنام إلا ما تاخده، صح؟ تلاقي كده في مواعيد للدواء. ولذلك ربنا خلقك، لما خلقك أنت محتاج 5 جرعات تاخدهم يوميا. ال5 محاليل دي لو ما تعلقوش روحك تحتضر. المحلول الأول صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، ال5 محاليل دول 5 أدوية، روحك هيحصل لها عطب، جسمك هيفسد، لازم تاخد الجرعة. مش كان الناس اللي ما تصليش دي أموات في صورة أحياء، قبور قبرت، أموات قبرت في أجساد متحركة، عافانا الله وإياكم. فمن ضمن الأدوية أدوية الأذكار وأدوية قراءة هذه الصور، لما تقرأها دواء يشفيك ويرقيك وينقيك. قل، تكرار، قل أعوذ، أعوذ، عاد أعوذ أي أعتصم وأحتمي وألتجي. العوز ده إنسان حاسس بالخوف فبيدور على حماية، بيدور على التجاء. أما في واحد بيحصل له مشكلة في دولته وبيسيب دولته يروح دولة تانية، بيطلب إيه عشان يحتمي؟ بيطلب لجوء، صح؟ في الدولة دي فيقول لك: أنا طالب اللجوء، أي طالب الحماية. فلو بقى في الحماية دي حد ينفع يتعرض ليه؟ يقول لك بس خلاص ده انا اخدت اللجوء في دولة بريطانيا، اخدت اللجوء مش عارف في دولة ايه. فعلى حسب الدولة وقوة الدولة الناس بتبدأ تهابه، صح؟ انت لما بتقول اعوذ اي احتمي واطلب اللجأ منك، فالمعنى ده مهم جدا. قل اعوذ، والاستعاذة يا جماعة وقاية وعلاج، المعنى ده مهم قوي. زي الغذاء، الغذاء ده احنا بناخده وقاية ولا علاج ولا الاتنين مع بعض؟ أيوة، تروح للدكتور بعد ما يكتب لك روشتة يقول لك بس لازم تاكل كويس. طيب وقبل ما اتعب طبيعي انت بتاكل، صح؟ فالغذاء وقاية وشفاء ودواء. كذلك الاستعاذة يا جماعة والرقية، في ناس كتير بيتعاملوا مع الرقية ان هي ايه، يقول لك انا مش عارف، انا بحس كده بشوف احلام كده ومش عارف رجل طايرة وفي حد بيخربش قفايا وفي مش عارف ايه اللي بيحصل واحلام مزعجة وبتاع، وبقوم رجلي الشمال منملة وصابع الشمال قاعد يروح ويجي. روح للشيخ حودة في مسجد الرياض يرقيك. خلاص ده الشيخ حودة نفسه انا دخلت لقيت حد بيرقيه، لا هيبقى الجامع كله ايه كده ايه يقف حد على الباب ويرقي. الفكرة ان الناس بتبدأ تتكلم في الرقية امتى؟ عما بيحصل له ايه؟ مشكلة، عندنا مشكلة؟ الرقية، وده في حد ذاته مفيهوش مشكلة. لكن الازمة فين؟ انك ما تعرفش الرقية الا عند العلاج وعند المرض، ما ينفعش. الرقية وقاية، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقي بها نفسه كل ليلة. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأ 3 مرات وبعدين ينفث النفث ده، وإنك النفخ مع رزاز الريق، فيروح النبي صلى الله عليه وسلم نافخ في يده ويمسح بها جسده كله صلى الله عليه وسلم. دي رقية، حماية، حماية دي تحميك من إيه؟ من الشرور الخفية التي ليست لنا طاقة إن احنا نكتشفها وناخد بالنا منها. قل أعوذ برب، الرب اللي من التربية. والتربية يا جماعة نوعين، في تربية عامة في تربية خاصة. التربية العامة إن الكل بيخلق، ربنا خلقه، إن الكل بيرزق، كل ده الناس كلها بترزق، بس في واحد بياخد عطاءات خاصة، تربية خاصة، زي تربية الأنبياء خدوا تربية خاصة، نوع من الرعاية خاصة، لأن التربية من ضمن معانيها الرعاية والعناية، صح؟ طيب التربية يا جماعة انت بتربي حد بيتغير مرة واحدة ولا تدريجي؟ تدريجي. فكذلك أنت بتستعيذ بالرب الذي يربيك وينميك تدريجيا، تدريج. قل أعوذ برب الفلق، إيه معنى بقى الفلق وعلاقته بالظلام؟ الفلق ده اللي هو النهار، لكن ليه سمي النهار بالفلق؟ ده ان شاء الله هنقوله المرة القادمة. لكن نشوف النهار بيجي تحس كده بالليل، ان الليل ده زي الدائرة اللي بتحيط بالكون، فيأتي النهار كالسيف يفلق هذا الليل، فإذا فلقه خرج من رحمه النهار. الصورة دي انت بتشوفها كل يوم، صح؟ احنا دلوقتي في وقت الفلق مقبلين عليه، فانت شايف ان الفلق بيشق الليل. الشق ده الذي شق هذا الظلام وأتى بالنهار من؟ الله هو قادر على أن يشق كل ظلام في حياتك ويحوله إلى نهار، بل كل ظلام في حياتك يخرج منه الله النهار. كل بلاء عليك يا مؤمن عامل زي الليل اللي بعده هيطلع منه النهار. فاستحضارك لهذا الرب الذي أنت تعبده الذي هو رب الفلق، تستحضر معه أنه سيفلق وأنت مستعين به كل ظلام بحوله وقوته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن هذه الظلمات، وأن يفلق لنا كل كرب وهم وظلام، ويحوله إلى سعة وبركة وسعادة. وأسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.